أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أهداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أنا وأنا علي، أو علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الردود على شبهات الأشاعرة، حيث أشرنا بالأمس إلى أن الأشاعرة طرحوا شبهتين أو دليلين على مدعاهم، وهو أن الإنسان مجبور على أفعاله وليس بمختار، وطرحوا دليلين أو طرحوا شبهتين على من يقول، أو دليلين كما قلنا يمكن أن يكون هذا وهذا. وقام المصنف بنقل الأجوبة فضلا عن نفس تقرير الشبهات من العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي في نهج الحق، وذكر قال بأنه الوجه الأول، يعني الشبهة الأولى لها جواب حلي وجواب ماذا؟ نقضي أو المعارضة. انتهينا بحمد الله من علاج هذه الشبهة الأولى بهذين الطريقين، معذرة من جهة الحل، ودخلنا إلى الشبهة الثانية وعالجناها من جهة الحل كذلك. بالأمس ذكرنا كنا كل ما كما دار بالأمس والجواب الأول والثاني على مسألة ماذا؟ على مسألة الشبهة الثانية حلا كما قلنا. بحمد الله انتهينا من الآن ننتقل إلى المعارضة. يعني يذكر المصنف هنا نقضا يأتي إن يقول إذا قبلتم هذا الشبهة، هذه الإشكالية، لأن الكلام في الفاعل بما هو فاعل، بغض النظر عن الفاعل الواجب أو الفاعل الممكن، الفاعل بما هو فاعل. إذا والأدلة العقلية لا تخصص في هذا المقام، فإن كان هذا الذي ذكرتموه من شبهة في الإشكال الأول يأتي بنفسه إن، يعني كما يجري في الممكن وهو الإنسان في أفعال الإنسان بالنسبة لعلاقة الإنسان مع أفعاله، كذلك يجري مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. يعني ما يجري هنا يجري ماذا؟ هنا. فلماذا هناك تقولون بأنه هنا أن الإنسان مجبر على أفعاله، والحق سبحانه وتعالى ليس مجبرا على أفعاله والعياذ بالله؟ اختصار للمطلب، لأنه نفس الدليل يذكره لكن يريد يسحبه على الحق سبحانه وتعالى من باب النقد. أنا أقرأ ووضح العبارة أفضل. قال: وأما المعارضة في الوجهين، أي وجهين؟ يعني في الوجه الشبهة الأولى، يعني الجواب الأول النقضي على الشبهة الأولى، والجواب النقضي على الشبهة الثانية، بعدما انتهينا عن الجوابين الحليين. قال: وأما المعارضة فإن في الوجهين، الوجه الأول الثاني، فإنهما آتيان في حق من؟ في حق واجب الوجود تعالى، يعني في الله سبحانه وتعالى، في حق واجب الوجود. إذا الشيخ تصروني يا الشيخ أفضل يعني أنه قال: فأما، لاحظوا العبارة، وأما المعارضة في الوجهين فإنهما آتيان في حق واجب الوجود تعالى، فإن نقول في الأول، يعني في وين؟ في الشبهة الأولى، لو كان الله عليكم السلام سيدنا، لو كان الله تعالى قادرا مختارا، فإما أن يتمكن من الترك أو لا. إذا كان الله ماذا؟ قادر مختار، وهذه بلا إشكال ثابت عند الجميع أن الله قادر ماذا؟ مختار، كما تقدم في بحث التوحيد. فإما إذا هذا قادر، فإما أن يتمكن من الترك أو لا. الآن فعل، فإما أن يتمكن من الترك أو لا. فإن لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل لا قادرا مختارا، لأن كلهم بنوا الإشكال على مغالطة واضحة، والخلط بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق، خصوصا في القضية التي قلناها بالأمس، القضية بشرط المحمول كما قلنا، الضرورة بشرط المحمول. أحسنتم. فإن لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل، على الفعل لا قادرا مختارا. وإن تمكن فإما، إذا عند تمكن أن يترك يعني، فإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر أو لا، يعني طرف الترك على الفعل، هذا يترجع على هذا. فإما أن يترجح أحد الطرف على الآخر يعني إذا تمكن، فإن لم يترجح لازم وجود الممكن المتساوي من غير مرجح. لاحظ هذا بعد واضح، احنا وضحنا وين في البحث السابق وعندنا احنا كلام في هذا. الآن فإن كان يفرع، الآن فإن كان محالا في حق العبد كان محالا اين في حق الله، لأن نفس الخطوات تأتي، هذا فاعل مختار، يعني الله فاعل مختار، ان تمكن من الفعل او لا، من الترك او لا. فإذا تمكن من الترك اما ان يترجح للطرفين او لا، نفس الكلام هو الكلام، لأنهم هم يؤدون به بعدا إما إلى أن يكون واجبا أو متسلسلا، مو صحيح؟ فكلا المحالين يأتيان أين؟ في الواجب سبحانه وتعالى. وإذا قلتم أنه يستطيع الترك فانحلت الشبهة من الرأس، لأنه هذا فاعل فاعل وهذا فاعل، وثبت اختياره عندكم في الواجب من جهة أنه قادر على الترك، وهناك ماذا؟ ليس قادرا على الترك. قال فإن لم يترجح، فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق الله تعالى لعدم الفارق، لأن الكلام إن في الفاعل بما هو فاعل، لأن هذا صدور الفعل من هذا الفاعل، هذا الفاعل بغض النظر عن كونه واجب أو ممكن، والدليل العقلي لا يقبل التخصيص، الدليل العقلي لا يقبل التخصيص، أي تعبير الملة هذه في المنظومة، وعقلية الأحكام لا تخصص، عقلية الأحكام، الأحكام العقلية لا تخصص. ومن هنا مثل الفخر الرازي على ما عليه من تدقيق وتشقيق في قضية الشيء، في قضية ثبوت شيء، قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، هناك العلاج هذه الإشكال بين الوجود والماهية، ماذا عالجه؟ خصصها. واضح. وهذا من العجائب كيف أن القواعد العقلية قابلة للتخصيص، نستجير بالله. فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق الله تعالى لعدم الفرق، لعدم إين الفرق. وإن ترجح، تقول لا الآن ترجح على الشق الثاني يعني يستطيع أن يرجح، وإن ترجح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر، إذا الله يترجح لكن الترجيح ينتهي إلى وين؟ إلى إلى الوجوب هنا. وإلا تسلسل فإن انتهى إلى، وإن ترجح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر، وإلا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجح. هذا الشروح احنا شرحناها أخواني، وين بعد هناك ما نعيد لأن طولنا في ذاك البعد. فكل ما، مو فكل ما، فكل ما مفصول المفروض، فكل ما يقولونه هنا نقوله وين؟ في حق العبد. إذا قلتم أن في فعل الله ينتهي للوجوب، إذا قلتم نستجرب لا أن فعل العبد ينتهي إلى الوجوب، فعل الله ينتهي لوين؟ إلى الوجوب. إذا قلتم أن فعل الله، أن فعل العبد ينتهي للتسلسل وهو محال، هم فعل الله ينتهي للتسلسل وهو محال، نفس الملاك هو الملاك. واضح. فكل ما يقولونه هنا نقوله في حق العبد ونقول في الثاني. هذا وين احنا ننتهي من الاول؟ اذا حاصل هذا الجواب بالمعارضة، انه انتم اذا قبلتم سريان ذاك الدليل المؤدي بشقيه، اما الى الوجوب والاضطرار والضرورة، واما الى التسلسل في العبد بنفسه، ياتي ان في الواجب بلا فرق، وهذا نقض عليكم. والحال أنكم لا تقولون ماذا؟ أن هذا يجري أين؟ في الواجب. فإذا لم تقولنه في الواجب فيكون لا تقولونه المفروض أين؟ في العبد، لأنه لا تخصيص هنا في المقام. واضح هذه المسألة؟ ونقول في الثاني، الآن وين الشبهة الثانية؟ أن علم الله الأزلي مؤد إلى أن يكون العبد ماذا؟ مجبورا في أفعاله كما قلنا في الشبهتهم. ونقول في الثاني إنما علمه الله تعالى إن وجب ولزم بسبب هذا الواجب خروج القادر منا عن قدرتي، يعني كون الله يعلم أني فاعل هذا الفعل قدا، كون العلم هذا علة تامة لوجوبه ويصرف. هذا بالأمس يعني تقريبا أمس كان كل الدرس 43-45 دقيقة كان في 4 أسطر شرحنا مفصل، عدنا عدة بيانات تكون الأمس بالجواب الأول يعني، فما نعيد نقدر نعيد الآن هني. فنفس الكلام يكون هذا الوجوب يعني معذرة، يكون هذا العلم ماذا؟ علم الله الأزلي موجبا ويجعل العبد مضطرا وموجبا لصدور الفعل. ما يقول هم نشكل عليكم، نشكل عليكم لطيف، لاحظوا إياه يعني ننقض عليكم. يقول ونقول في الثاني إنما علمه الله تعالى إن وجب ولزم بسبب هذا الواجب، بسبب هذا الواجب أن بدل من هذا خروج القادر منا عن قدرته وإدخاله إن في الموجب يعني في الاضطرار، لزم في حق الله تعالى ذلك بعينه، وإن لم يقتضي سقوط الاستدلال. معذرة، وإن لم يقتضي سقط الاستدلال. قال لزم في حق الله تعالى ذلك بعينه. لماذا لزم؟ لأن الله يعلم بفعله أو لا يعلم بفعله؟ يعلم بفعله. إذا علم فعله يعني صار فعله موجبا يعني مضطر إليه، والعلم كما قلنا لا يوجب الأفعال. نعم العلم من مبادئ الأفعال وليس هو العلة التامة. أنا أعلم أشياء ولا أفعلها، وأعلم أشياء وأفعلها، هذا أولا. ثانيا هم خلطوا بين علم الله وإرادة الله، والكلام في علم الله وليس في إرادة الله. كما العبد علمه غير إرادته، يعلم بالشيء ويفعله، ويعلم بالشيء ولا يفعله، فالعلم غير الإرادة. قال لزم في حق الله تعالى ذاك بعينه، وإن لم يقتضي يعني وإن لم يقتضي في الله سقط الاستدلال في حق من؟ في حق العبد، لأنه نفس النكتة. هذا عالم وإن كان الله عالم علمه واجب ذاته، وهذا ممكن وعلمه ممكن، ما يفرق. المهم أن هذا العلم لا يؤدي إلى الاضطرار والوجوب، فقد ظهر. ما واضح إخواني هذين النقضين؟ إذن الجواب في جملة واحدة، كما ما قلتموه في حق العبد يأتي أن في حق الله سبحانه في كلا الشبهتين. فإن قبلتم هنا معكم يعني، إذا تقولون بأن الله فاعل مختار معذرة مجبر وعلمه يجبره، ولا أحد يقول بهذا، وإلا أن ترفعوا اليد عن من؟ أن كون العبد مجبر وأن علمه يجبره، فنكون معكم لا مع غيركم. قال فقد ظهر من هذا أن هذين الدليلين آتيان إن في حق الله تعالى، وهما إن صحا لزم خروج الواجب تعالى عن كونه. إذا تم الاستدلال وكان مقبول في حق العبد يأتي بعينه إن في حق الله، نستجير بالله. وهما إن صحا لزم خروج الواجب تعالى عن كونه قادرا ويكون موجبا يعني مضطرا، وهذا هو الكفر الصريح. إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة إنما هو هذه المسألة. وهذه واوي لا تصدر من العلامة الحل، إن كانت العلامة حل أمن السيد لأن هذه المشكلة عجيب يعني، رغم أن هذا تراجع أنت شروحها في التجريد خلاف هذا، ما أدري على أي أساس هو، هل مجاراة؟ لأن بعضهم يكتب المجاراة ما هو بالضرورة بالاعتقاد يعني، مجاراة الوضع يعني، في ممكن هذا يعني. الحين جينا إن شاء الله نعدي بحث فيها النقطة، لا تستعجل. أي فشاهد هذا من الاشتباهات، وإلا الكلام هنا حتى من اتهم الحكماء أو بعض الحكماء على هذه النقطة هو نتيجة الاشتباه وعدم التفريق بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق، بين قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد وهي ما قبل الفعل، وبين وقوع الفعل وتحققه الذي نقول عنه ماذا؟ موجود بالضرورة أو قضية بشرط محمول. عدم التفريق هذا الذي يوقع حتى في فعل الله. ما فهموا كلام الحكماء فقالوا ماذا؟ بأن الحكماء يعتقدون أن الله فاعل بالاضطرار كالنار في إحراقها نستجير بالله. ما وقفوا على مرامها. هذا عين تذكرون في قديم في كتاب الباب الحادي عشر نفس الكلام. كثير من شروح أو بعض اتهامات ما نقول كثير بعض اتهامات المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية على الحكماء منشأها عدم فهم مراد الحكماء. هذا يعني وجود متفلسفين عندهم أغلاط واشتباهات في أي علم موجود، مثل ما أصوليين متأوصلين، مثل ما موجود فقهاء موجود ماذا؟ متفيقين، أو يقولون ما مثل ما يقول لا يقول بهذا فقيه فضلا عن متفقه، ولا يقول بمتفقه فضلا عن فقيه، يعني حتى لمرتبة وسطى في الفقه ما يقول بهذا فضلا عن الفقيه العالم. هذا موجود في كل علم إذا رأينا، لا نقول ننفي بالكلية، قد يكون أرى هنا أو هناك، ولكن الكلام مثل باقي العلوم فيها هذا وفيها ذاك، وإلا الأخطاء في العلوم لا تلغي العلوم أصلا، يبقى العلم على طهارته ونزاهته بما هو علم. الآن اشتبهوا في فهمه أو هناك مسائل فرعوها على اشتباهات كما تجد في الفقه في الأصول في علم الحديث علم الدراية كذا كذا. أنا اتفاق اليوم قاعد أتابع مقدمات الشيخ صاحب الحداقة قدس الله نفسه الزكية في الحداقة الناظرة اللي عبروها عنها دورة أصول متوسطة بين الأصوليين والإخباريين، أنه من المتوسطين من أصحاب الوسط، هو يعبر نفسه يعني من أصحاب كتلة الوسط في البرلمان، وهم على يساري وعلى يمين هم في البرلمان الشيعي هو من كتلة الوسط. أي فكان يعتقد تماما ينزل نزلة ثقيلة جدا على من قسموا الحديث تربيع صحيح والحسن والضعيف وكذا والموثق، ونزل نزلة نزلة عدلة يعني، وجاب أدلة واستدلالات ورأي في النتيجة. هذا لا يلقي علم الحديث ولا يلقي علم الدراية ولا يلقي علم الرجال، كما هو عنده آراء وعنده كذا غير آراء، فلطبيعة الحوارات والنقاشات موجودة على خصوصا في المقدمة الثانية وتقريبا والثالثة هنا بشكل مفصل خصوصا في الثانية. يعني هنا نفس الكلام والكلام على كل حال يقول إنما هو هذه المسألة، والحاصل أن هؤلاء إن اعترفوا بصحة هذين الدليلين لزمهم ماذا؟ الكفر. وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما. وإن اعترفوا ببطلانهم إما بصحة هذا الدليلين يلزمهم الكفر الصريح أنه سوف يثبتون أن الله أكيد واجب أن الله مضطر وليس بقادر مختار كالإنسان على رأيهم، أو أنه يرفع أيديهم عن هذين الدليلين لكي يسقط هذا الاحتجاج. وإن اعترفوا ببطلانهم سقط احتجاجهم بهما يعني بهذين الدليلين. فقط عندي وقفة بسيطة على هذا المعنى، على هذه العبارة الدين والفلسفة. أكو رسالة لطيفة يعني اللي فعلا يريد يقف على شيء من هذه الحقيقة وبغض النظر، مو في مقام الدفاع وما الدفاع، في مقام عرض ما يقول هؤلاء الأكابر. السيد العلامة الطبطبي قدس الله نفسه الزكي عنده كتاب، هذا مجموعة رسائل الإنسان والعقيدة جامعين، الإنسان قبل الدنيا، الإنسان في الدنيا، الإنسان بعد الدنيا، رسالة الولاية، علي على الإنسان، والفلسفة الإلهية آخر الرسائل. أكو كتيب هي طبعا مختصة هني في الأخير منقولة. هنا يبدأ السيد العلامة ببحث لطيف، أول يبدأ في التقديم ما معنى الفلسفة الإلهية، ويذكر بشكل جدا يعني لطيف ومفصل أن الإنسان في النتيجة باحث عن الحقائق. وأي حقائق؟ الحقائق الموجودة اللي في قبال الصفصطة. هذا مختصر. هنا يشير في البحث الثاني الدين والفلسفة، الدين والفلسفة. أنا أنقلك بعض العبار بغض النظر الآن ما أريد عن أنفسنا بهذا التيار أو ذاك التيار. يقول حقا، هذا في آخر الكتاب يعني في أول الرسالة كان آخر الكتاب صفحة 283 من الإنسان والعقيدة مجموعة رسائل العلامة الطبطبي، قال حقا إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية. ما هو وجه هذا الظلم؟ فهل الدين على اختلاف الأديان سعة وضيقا إلا مجموعة معارف اعتقادية إلهية يعبر عنها بالأصول وأخرى فقهية وأخلاقية يعبر عنها بالفروع؟ هذا هو الدين. الدين اعتقادات وسلوكيات فقهية فروع أخلاقية. وهل الأنبياء إلا رجال يهدون بأمر الله المجتمع البشري إلى الحياة الفضلى والسعادة الحقيقية؟ وهل السعادة البشرية الحقيقية إلا أن ينال الإنسان حقائق المعارف بما منحه الله من جهاز دقيق لفهمهما وإدراكهما؟ ولك الإنسان جهاز إدراكي، الإنسان قيمته وين؟ في المرتبة العقلية دون مراتب الأخرى، الوهم والخيال والحس، لأن هذه مشتركات بينه وبين سائر الحيوانات الأخرى. وهل السعادة البشرية الحقيقية إلا أن ينال الإنسان حقائق المعارف بما منحه الله من جهاز دقيق لفهمهما وإدراكهما، جهاز مرتبط بأصل خلقة الإنسان وهو جزء من وجوده، وأن يسير بعد نيله تلكم المعارف في حياته العملية على طريق العدل والاستقامة، مؤثرية المعارف على استقامة الإنسان؟ وهل له مناص من تحصيل تلك المعارف عن الالتجاء إلى الاستدلال وإقامة البرهان؟ ما هو الطريق للوصول إلى الحقائق؟ ما عندك إلا البرهان والاستدلال العقلي، واضح؟ وإذا كان الحال على ما تقدم، فكيف يسوغ للأنبياء أن يدعو الناس إلى السمع والقبول بلا بينة؟ بصدق أبدا. وأن يطلب منه السر على غير طريق الاستدلال وإقامة البرهان، مع أن ذلك مخالف لجبلته، مع أن جبلة الإنسان لا يقبل شيء إلا بالدليل. هذا العبارة المعروفة، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. ومناف لما جهز به في أصل خلقتهم وبنية وجودهم، يعني تصادم عقله وفطرته وما إلى ذلك إذا تقول له اقبل بلا دليل. وهذه مشكلة الآن العالم، يعني المشكلة الإرهاب في أحد مكامله ما هو الطاعة العمياء لمن؟ لقاداتهم وزعمائهم. ما أصلا ما يخلوا يفكر، حرام يفكر، واضح؟ والأنبياء وإن كانوا قد استمدوا معارفهم ومبادئ دعوتهم من المبدأ الغيبي وارتضعوا ذلك من ثري وحي، إلا أن الحقيقة هي أنه لا فرق بين مسلك الأنبياء في دعواهم إلى صريح الحق وبين الحق وسلوك الإنسان بشعوره الفطري إلى نيل المعارف الإلهية، حيث إنهم على رفعة مكانتهم إلى أن يقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يقول طبعا كلام طويل، وحاشا، يقول وحاشا ساحة الأنبياء أن يحمل الناس على أن يخبطوا خبط عشواء، صدق وامشي، وأن يسوقوهم سوق البهيمة العمياء، فإنهم عليهم السلام كانوا على عكس ذلك تماما. يعني الأنبياء إذا خاطبوهم بما يفهمون، وإذا أتوهم بآية معجزة فإنما يكون ذلك بعد تكون أو بعد أن تكون أممهم، يعني الأنبياء قد اعتبرتها صالحة للدلالة. من هنا في أبحاث عقائدي ذكرنا بأن المعجزة دليل ماذا؟ عقلي على صحة دعوة من؟ النبي. ولذلك ما أتوا بالمعاجز إلا أن الإنسان هذا البشر هؤلاء الذين أمامهم ماذا؟ يعتقدون أن المعجزة دليلا عقليا على صحة مدعي الدعوة، وإلا لما ذكروها وإلا لما أقاموها، سواء معجزة عملية أو معجزة قولية كالقرآن. قال فيحتج بها الأنبياء على تلك الأمم التي اعترفت بها بل وقررت وأثبتت دلالة على صدق دعوتهم الحقة، وهو ذا القرآن أعدل شاهد على ذلك فيما يدعو إليه المجتمع الإنساني من معارف المبدأ والمعاد وكليات المعارف الإلهية، فهو لا يأخذ إلا عن حجة بينة ولا يدع إلا عن حجة بينة، لأنه هم في القبول حجة وفي الترك ماذا؟ حجة، ولا يمدح إلا العلم والاستقلال في الفهم، ولا يذم إلا الجهل والتقليد. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وخلاصة القول إن الدين لا يدعو الإنسان إلا إلى نيل الحقائق الإلهية بشعوره الاستدلالي الذي جهز به، وهذا هو بالذات ما يعبر عنه بالفلسفة الإلهية. إذن الفلسفة الإلهية شيء هي الاستدلال على مدعياتك على الحقائق التي أنت ماذا تتبناها وتريدها. فكيف صح بعد هذا الفصل يعني الفصل بين الدين وبين الفلسفة الإلهية، مع أنهما شيء واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف. لاحظ. بعدين طبعا يذكر كلام طويل قال، يقول: وأما الفلسفة التي قدمنا أنها البحث الاستدلالي عن الحقائق فإنها لا تعتني الفلسفة بها، فلسفة ما لها ربط بأقوال فلان وإجماعات فلان وكذا أبدا، مو بحث اعتباري وعقلائي وكذا، بحث عقلي صرف، فليقول فلان وليقول فلان، ولكن الكلام هو ماذا؟ هو الدليل. افترض قال أرسطو، قال أفلاطون، قال كذا، فليقول من قال، ولكن ماذا؟ الحجة بيني وبين الله ما هو؟ العقل، الدليل العقلي. تعبير أميروني عليه السلام يقول ماذا؟ اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. أنا ما أجي والله الحق هو كذا لأن فلان اتبع، لأن فلان قال به، لا، بل أقول هذا، بل أقول ماذا؟ إن فلانا اتبع الحق، أن فلانا رضخ للحق، فأحترم ذلك فلان برضوخه للحق. وهذه مدرسة أهل البيت، وميزة مدرسة أهل البيت، بيانات عقلية صرف. بعد ذلك طبعا يتكلم عن بحوث جدا جميلة، طبعا بحوث، بعدين يتكلم هو عن عظمة أمير عليه السلام، ويعتبر بأن الإمام علي عليه السلام هو أول فاتح للبحوث والمعارف بالدليل العقلي والاستدلال العقلي في كلماته. لاحظ، وعنده عبارات جميلة حتى يستدل أولا، مثلا يقول مثلا عن أمير المؤمنين، شوف يقول: وأن العجيب في أمر الإمام علي عليه السلام أنه بلغ الغاية في مختلف جهات الفضائل الإنسانية، فهو بحق الإمام في كل باب، والمثال الحق في كل غاية كريمة، على خلاف ما نجده من حال النوابغ وشخصيات الأفلاس من رجال التاريخ. الحق منهم ما اتصلوا بالحق، ولكن علي هو الحق. إننا نجد الرجل إذا كان شجاعا باسلا شديد البأس رابط الجيش، لا تزعزعه الأهوال ولا تروعه مقارعة الأفلاس، نجده عادة قصير البعث التدبير والتفكير، قليل الحظ من الرأفة والرقة. ونجد الرجل العابد المتزهد المتورع مغرقا في الزهد والعبادة، وعارفا بسبل رياضة بدنه ومجاهدة نفسه، لكنه قاصر في سياسة الدولة وإدارة الأمة، لا يقوى على تمييز النصيحة من الخديعة، ولا يلتفت إلى المكائد والطائف الحيل، وهكذا في مختلف الموارد وسائر الأفراد. فإنك لا تجد من يجمع أكثر الصفات والخصال الحميدة فضلا عن كلها، وليس ذلك إلا لأن النفس الإنسانية تملك قدرا محدودا الهمة، فإذا اجتمعت الهمة على أمر ضعفت بطبيعة الحال في سائر الأمور الأخرى، طبيعة النفس الناقصة تهتم بهذا تفقد هذا. لاحظ، وإذا وزعتها على مغصدة وقسمتها كذا بينها ضعف الجميع إلى غير ذلك. أما الإمام علي عليه السلام فلم تكن فضائله النفسية ناشئة عن تهذيب سبقه تروى وتأمل فكريان، ولم يسلم أمره إلى هوى نفسه لتختار له الجهة التي عليه أن يصف همة فيه، وإنما أخذته جذبة إلهية أنسته غيره سبحانه، وأزالت عن نفسه كل المآرب البشرية لتشده إلى نفسه وتقربه منها، ولم تبق منها شيئا، وانتزعت كل الشهوات الغريزية التي توجه نحو الملذات الآنية أو الآنية، فلا شيء بعد شده نحو نفسه، ولا شيء أيضا يزين له الشهوات والملذات الدنيا، بل كل همه هو الحق، والحق فقط هو الغاية، وإليه سوف تكون النهاية. وهذا هو الذي جعل الإسلام يعطي كل موقف حقه وهدى إلى الحق فالتزمه، وكان معه حتى عند اختلاف الدواعي والبواعث. وهذا يتضح لنا تماما إذا راجعنا ما بأيدينا من سيرته وحياته، كما أنه يلوح بل يتضح من أطراف ما بين أيدينا من كلام عليه السلام، فهو القائل: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، والقائل: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وهاتان الكلمتان حيث معناهما الفلسفي من أروع الكلام وأجمعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلوم عليا فإنه ممسوح في الله أو ممسوس في الله. نعم، وقال أيضا علي مع الحق والحق مع علي. ونحن في غنى عن بيان أن هذا الوصف عن كون إنسان مع الحق ولا مع، إذا حصل عن إنسان كان خير وسيلة وأجدرها في وصوله إلى المعارف الحقيقية وحصوله على الفلسفة الإلهية. هذا استدلال. الآن الآن يتكلم طبعا بعد كلام طويل عريض في الإمام علي سلام الله عليه، يذكر كلماته في الأبحاث الفلسفية، يذكر جملة من كلماته المعرفية ويحللها. لاحظ لو عبارة جميلة شيخنا، بس من راحت إيه على كل حال ذكر هم أبحاث جميلة. هني يبدأ مثلا بأبحاث على يعني بلحاظ كلامه سلام الله عليه، مثلا يشرح هذه أول الدين معرفتهم، بحث لطيف يبحث عن التوحيد. بعدين يجي ظاهرا في الخلاصة هني، خاص خلاصة المطلب وعن الاستطاعة يتكلم إلى غير ذلك. إيه نهاية المطاف، هذا شوف نهاية المطاف لطيفة هني، شوف يقول هذا ما نهاية المطاف، هذا ما ارتأيت إرادة من مختار كلامه عليه السلام في الفلسفة إلى رقم قصر الباع وضيق المجال، لكنه على قلته ووجازته يفي بالغرض من إراده، وهذا الغرض يمكن تلخيصه في أمور. الأول أن يتحقق أهل العلم والنقد والبصيرة من الباحثين في الفلسفة من أنه عليه السلام، هذه العبارة اللي مساء أشارت له، من أنه عليه السلام أول من برهن واستدل في الفلسفة الإلهية في هذه الأمة، فله الفضل والمن على كل من سواه من العلماء والباحثين في هذا العلم، فإنه هو الذي فتح لهم باب الاستدلال البرهاني في المعارف الإلهية. شوف أنت خطب الإمام علي برهان، برهان مقدمة أولى ثالثة نتيجة، مقدمة أولى ثالثة نتيجة، نتيجة القياس الأول تحطها في صغرى في القياس الثاني وهكذا. عجيب، منهج منطقي محكم ومنهج فلسفي محكم عقلي، اتركه في الفلسفة إذا الشيء مخيف. قال فإنه الذي فتح لهم باب الاستدلال البرهاني في المعارف له. الثاني أن نعطي للباحثين عن تاريخ الفلسفة كذا، يقول المفروض ننبههم على أنه هكذا مطالب على كل حال. مثلا الثالث أنه عسب أول من استخدم الألفاظ العربية لبيان المقاصد الفلسفية التي لا تفي بها الألفاظ في اللغة العربية بمعانيها الشائعة واستعمالاتها المتعارفة إلا بعد تجريدها على نحو ما عن غواش المادة شابه الخصوصيات، من ذلك قوله منعتها منذ القدمة وكذا. على كل حال كلام واحد لا من عدد، دائم لا بأمد، وغير ذلك من ألفاظ كلف الحقيقة ولفظ القوة ولفظ الاستعراف والعلة والمعلول وغير ذلك. اللطيف العالم يقول وقد فرق المؤلف من تأليف هذه الرسالة سنة 79 و300 بعد الألف، يعني 1379 يعني قبل وفاته 20 سنة 22 سنة 1401 و22 سنة، إيه يعني كان في عمر الستينات، يعني مخضرم يعتبر السيد اللطيف. شوف شو يقول تلبية لرغبة بعض الإخوان العراقيين، واضح هذا الشيء. على كل حال أنا قبل أسبوع في محاضرة عن الفلسفة والدين في هذا في دار الشفاء، ثلاث محاضرات في جلسة الخميس، محاضرة الدكتور أعواني مسؤول عن الجامعة عن الفلسفة كذا، وبعدين الشيخ مصباح يزدي، وبعدين الشيخ جوادي آملي، ذكروا شواهد لطيفة وأبحاث جليلة يعني واقعا كدفع مثل هذه الإشكاليات. وذا الحين يتكلموا هو أعمارهم يعني هم بتعبيرنا أكثر مسؤولية، ما والله في الأخير في المقطع الأخير ما بيعيشوا أكثر من 100 سنة، إن شاء الله أكثر، بس الآن كل واحد عمره 80 سنة. أنا سجلت بعض النقاط، طبعا البحث مفصل يعني ما أدري، بس أنا هي بالفارس بس هذا النقل العربي بشكل سريع يعني. ولك يعبر بأنه أن الدين ليس بالضرورة يعني مثلا يقول إذا تريد نتكلم عن الرابطة عن الدين والفلسفة نحدد ما هي المقصود من الفلسفة مثلا. يؤكد أن الفلسفة هي الإلهيات الأولى التي انحصرت فيها الآن، وهي البحث عن معرفة الله. حتى يقول بأن من يريد أن يثبت أن الفلسفة خطأ يستخدم الفلسفة، نقلا عن أرسطو. أرسطو عنده يقول بأن من يريد أن يهاجم الفلسفة يهاجمها وين؟ بالفلسفة، ما عنده أسلوب، هذا أسلوب البرهان. لا، وإن كان مثلا قد يكون فيه مغالطة في البحث. طبعا يذكر أبحاث لطيفة يعني، بس ما أدري إيش مدى. طبعا بدأ مثلا يقول الخلاف في المسائل العلمية، اللي أكدنا عليه الخلاف في المسائل العلمية ما ينفي العلم. يقول مثل الفقه الآن، الفقه ينقل هالقصة، يقول الفقه مثلا في صلاة الجمعة السيد البرجردي بأن صلاة الجمعة لا تغني عن الظهر مثلا. يقول سيد البرجردي الخنساري يراها واجب عينا، يقول بين أنها لا تقني وبين واجب عينا وين الفارق كبير يعني. بل بعضهم أن يحرم بين الحرمة والوجوب، ومعلوم أن الأحكام متضادة وين في ملكاتها. يقول هذا الآراء الفقهية هل نفت صحة الفقه؟ لا تنفي صحة الفقه. نفس الشيء لما نجد بأن فلاسفة الآن من بعض الحجج يقول لأنهم مختلفون، والاختلاف في العلم لا يلغي ماذا؟ العلم، ولا يلغي الفقه. أنا قبل قليل قلت يلقي علم الحديث مثلا، إذا وقع الخلاف بين رأي الأخبار والأصولي مثلا، بين الانسداد والانفتاحي مثلا في العلم وما إلى ذلك. إذن هذه مسألة خذوها، لا تصير مغالطة الوحيد يستغفل والله لأن في خلاف هذا العلم. لا، أي علم في خلاف ولا ينفي حقية ماذا؟ العلم وكانت العلم. طبعا ذكر مطالب على كل حال. يؤكد بأن مو الوظيفة في الدين هو الإيمان فقط، لابد أن يكون من إثبات هذا الدين الحق. يعني أنت قد يكون هذا من المغالطات، إني أنا الحمد لله عقائدي حقة ومرتاح، ولا ليش أدخل في هالوادي مو أنت وظيفتك فقط، أنت عندك وظيفة أخرى وين؟ في إثبات هذا دينك للآخرين، وهذا ما تستطيع إثبته إلا عن طريق ماذا؟ البرهان والأبحاث العقلية. لا، هو لا يؤمن لا بنبيك ولا يؤمن بإمامك ولا يؤمن بقرآنك أصلا. فإذا ما تستخدم أسلوب والمنهج العقلي والفلسفي في إثبات الحقائق، قصرت في حق الدين، يعني قصرت في وظيفتك كطالب علم. تعبير أحد أساتذتنا يقول اللي بيلبس العمامة يلبسها ويلتزم بلوازمه ولا لا يلبس، خطرة جدا. مو والله حين بعضهم هكذا يقولك أنا عقيدتي حق والحمد لله أموري جيدة، ليش اللي أنا أشغل نفسي؟ مو لغت أشغل نفسك، أولا أنت أن تستفيد، فارق واقع أنت بالوجدان، أنك لا يحتاج به، لكن وجدان داخلي بداخلك، بالوجدانك أنت لما تنهي دورة عقائدية محكمة، فرق كبير إذا فعلا أحكمتها حق أحكامها. تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه عن الشيعة الخلص الذين هم النمارق الوسطى كذا، الذين يقول الذين أحكموا أساس التوحيد. ميزة الموالي الحقيقي برؤية الإمام الصادق يقول الذين أحكموا أساس التوحيد. شلون تحكمها؟ تحكمها بالرؤى بالأحلام بالخيالات، ما يصير. الآن بمرأة ومسمع، شوف بعض المنبريين مثلا سامحهم الله البعض يعني وليس الكل، شوف يستخدم لك على إثبات الحقائق ماذا؟ أدلة واهية أنت تخجل من سماعها واقع. هو بيتكلم مع شعوب العالم، يصير أنا أجمع في منهج علمي دقيق كذا لإيصال الحقائق، وهذه وظيفة، مو وظيفتي أنا فقط أؤمن، وظيفتي أن أثبت حقائق للآخرين، وهذا يحتاج إلى متانة وبحث. لاحظوا وياي هم كذلك رد الشبهات. أنا الأنوار الإلهية الحكي الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكي، في سؤال هناك سألوه عن الفلسفة، يقول أراها واجب كفائي لرد الشبهات وما إلى ذلك، عكس ما يروج هنا. هذه فتوى موثقة موجودة في الكتاب. نعم، مو كل واحد يقدر يدخله، يحتاج إلى تهنية الاستعداد كذا، ولكن من يرى بنفسه ولو بمستوى من المستويات يبحث يدقق كذا. لاحظ، لأجل إثبات الحقائق، لأجل دفع الشبهات، وإلا الآن الشبهات تنخر هنا وهناك على كافة المستويات، يحتاج إلى هذه الرسانة العلمية. هذا شيء الشيخ جوادي آملي بحثه مختصر، يتكلم عن عدة أمور. طبعا طبعاً في نقاط عدة أنا ذكرها، بس مثلاً نتكلم عن مثلاً هذه، كما يقول من فقد حساً ظاهراً فقد علماً ظاهراً، هذه المقولة من فقد حساً فقد علماً. نفس الشيء يقول من فقد حساً باطناً فقد علماً باطن، يعني علوم مرتبطة بالباطن مثلاً. ولكن أكدون على مسألة التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله وما إلى ذلك. اللطيف النقطة الثانية اللي ركز عليها يقول الدين هو عبارة يعني المعتقدات أو الفلسفة أو البحث الفلسفي هو قبول الحقائق ماذا؟ بالدليل والبرهان ما جاء به، لأن بعض النقوض هذه العلوم جاءتنا من أرسطو فلاطون وذلك ما هم مسلمين، وبالتالي ذا تعبير بعض يعبرهم سئر الكافرين نستجره بالله. الشيخ جوادي عامل الله حفظه ذيك المحاضرة قبل أسبوعية صارت، يعني يقول الله يحفظه عشان دقيقتين بس وقتكم، يقول بأنه ذلي أرسطو وفلاطون وسقراط يقول ذلي من تلاميذ الأنبياء، من ذلي من خريجي المدرسة الإبراهيمية. شوف نبي الله إبراهيم ماذا صنع، شيخ التوحيد، ومن ذلي أخذوا الحقائق؟ إما أخذوها مباشرة من إبراهيم عليه السلام أو عبر من؟ وصاف التلاميذ وتلاميذه وأنبياء وسائتين وما إلى ذلك، كثير منهم يتكلم. ولكن الإمام الصارف في رواية يستشهد بكلام أرسطو في إثبات الحركة، راجعوا أنتم الأصول الكافي والبحار موجودة الرواية. أنت شيخ حسن زاد عامل يقول وهذا يعني يقول هذا يدل على عظمة أرسطو أنه كيف جاء اسمه على لسان المعصوم. لقمان الحكيم قرآن تكلم عن حكمته وعظمته وغيره وغيره، حكمة معرفة. نعم اللطيف يذكر هو كشاهد لطيف يقول بأن الفقيه يعني إذا شفنا رجل فقيه فقيه بالمعنى التام لا يعني أنه وأن ظهر عليه أنه فقيه، ولكنه قد يكون ماذا من الحكماء من المتألهين كذا، لكن قد يكون طبيب مقتضيات الوضع أن ما أبرزتك فقيه، مثل ما يقول ما ينقلون عن الشاه أبادي قدس الله نفسه الزكي أستاذ سيد الإمام معروف الحكمة والفلسفة والعرفان أستاذ الإمام في هالوادي، رغم أنهم يقرون في زمانه بأن من الأصوليين الكبار من العلماء الأصول يعني باحثي الأصول والفقه بالمرتبة العالية، لكن بعد برز عليه هذا العنوان، هذا لا يلقي أنه كان كذلك. فالشيخ جوادي آمل يستدل ب يعني يقول إحنا الآن ما كم نافع يكون فقيه متضلع ويكون حكيم متضلع، لا هذا على هذا نعم مقتضيات الوضع قد يكون الآن ظروفه يبحث في الفقه ما عاد تعبيره ماكو سوق الحق البحث العقلي، أو العكس يوجد سوق للبحث العقلي ما عنده وقت يبحث البحث الفقهي، هذه ما مانع حد جمع ذي هل يجتمع. يذكر كشاهده من الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكي، الشهيد الأول، الشهيد الأول طبعا هو بتصريح الشيخ جوادي من الفقهاء الدرجة الأولى، يعني فقاهته أعلى من الشهيد الثاني فضلا عن غيره، فقيه من الطراز الأول هذا الشهيد الأول، على أنه برز عنده مطالب كثيرة في الأبحاث الفقهية، دورات في الأبحاث الفقهية، الدروس الذكرى غيره غيره غيره، مع ذلك هو من الحكماء، لكن شيء ما نعرف عنه. يقول حتى لما ترجم عن هذا يقول درست الحكمة عند من؟ القطب الراواندي اللي هذا من أحد علمائنا الكبار، يقول وهناك واستفدت منه من أنفاسه القدسية وكذا وكذا. واللطيف أنه عنده رسالة اسمها 40 مسألة، ونفس الشهيد الأول مسألة 40 مسألة، هذا الله يوفقنا كان نبحثها جيد، وين موجودة في ذي الموسوعة اللي طلعها الآن ما العام الماضي وقت العام صار مؤتمر الشهيدين الأول والثاني، طلعوا 19 جلد، هذه المجموعة 40 رسالة في المجلد 18 من صفحة يقول 61 إلى صفحة 78، يعني مو كثيرة، 40 مسألة حكمية فلسفية عقلية متقنة تكشف عن باعه ومعرفته مضغوطة، فيستدل بها الشيخ رحمة الله يعني الله يحفظ الشيخ على أنه مثل العلماء وإن اشتعر عليهم فقهاء ولكن هذا ما ينفي أنه ماذا من الحكماء من أصحاب الأبحاث الفلسفية وغيره 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 وما إلى ذلك. مثلا يقول باب الشاهد يذكر يقول الآن ليش إحنا الآن مثلا نبحث في الاستصحاب كلمة لا تنقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين إلا بيقين مثل مثل، تجد مؤلفات في هذا البحث، في البحث الخارج شوف كم سنة أنت تأخذ عشان تفسر هالرواية والإشكالات الواردة وتعالجها وتروح وتشرق وتغرب وغيره وغيره وغيره. يقول أن عنده كلمات عظيمة في التوحيد تحتاج إلى جهود إلى أضعاف مضاعفة. مثلا يستشهد بكلام يوم علي يقول كل قائم بسواه معلول، الإمام الرضا. أكو الشيخ نفسه شيخ جواد عامل عنده كتيب هم إذا شايفين علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية، بحث لطيف هم هو كاتبنا بالعربي مو ترجم بيده بالعربية، جدا بحث لطيف. فعلى كل حال هذه يعني إطلالة لدفع مثل هذه الإشكالية من باب ما يمكن أن يقال في هذا المقام. وإلى هنا بحمد الله انتهينا عن من؟ عن أساس فكرة الأشاعرة والشبهتين اللتان طرحاهما والرد عليهما حلا ونقضا. الآن يجينا إن شاء الله في البحث الآتي عن الكاس، نظرية الكاس، في نظرية أشعرية مخففة من غلواء الجبرية. هل هذه النظرية تامة غير تامة؟ ماذا معناها؟ ماذا يرد عليها؟ وما أقوال المعاصرين في يومنا في زماننا هذا حول الجبر والكاس؟ يأتي إن شاء الله البحث عنه فصلا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.